إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة يوسف عليه السلام إلى قوله تبارك وتعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأقروه بضاعة والله عليم بما يعملون. قوله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، يعني الذي يرد الماء ويستقي لهم، الوارد الذي يرد الماء البئر ليستقي للقوم للقافلة. فأدلى دلوه أي أرسلها في الزب ليملأها، فتعلق بها يوسف للخروج. فلما رآه هذا الوارد قال يا بشرى هذا غلام، وقرئ يا بشراي هذا غلام بالإضافة، والمنادى محذوف. أو نزلت منزلة من ينادى، يعني كأن البشرى نفسها نزلت منزلة من ينادى، فقال يا بشرى كأنه ينادي البشرى نفسها. أو يا بشرى هذا غلام، يقال إن هذه الكلمة تستعمل للتبشير من غير قصد إلى النداء. القول الآخر إن عبارة يا بشرى تستعمل هكذا بدون أن يقصد بها النداء، يا بشرى هذا غلام. والغلام الطار الشارب، الطار الشارب يعني الذي بدأ ينبت شاربه، أو هو من ولادته إلى أن يشب. والتنوين للتعظيم، يا بشرى هذا غلام، لتعظيم شأن هذا الغلام. وأسروه بضاعة أي أخفوه متاعا للتجارة، أخفوه متاعا للتجارة. فما أعراب بضاعة؟ أولا كيف تقرأ؟ يعني إذا أردنا أن نصل وأسروه بضاعة مع قوله تعالى والله عليم بما يعملون، كيف نصل وأسر؟ وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، يعني أنها منصوبة. وأسروه بضاعة، إما أراد بضاعة حال منصوب، يعني أخفوه متاعا للتجارة، فبضاعة حال. وفي الفرائض أنه ضمن أسروه معنى جعلوه، يعني جعلوه بضاعة مسرين، فهو مفعول به على هذا المعنى، أسروه بضاعة. أو أنه مفعول له، مفعول لأجله، يعني لأجل أسروه بضاعة، أي أسروه لأجل التجارة. والبضاعة من البضع، وهو القطع، لأنه قطعة وافرة من المال تقتنى للتجارة، كما يعني كمان قطعية يعني التقطيع. فالبضاعة لأنه قطعة وافرة من المال، لأنه نظر له على هذا المعنى أنه سوف يجلب له إذا باعوه عبدا يعني مالا كثيرا في التجارة. والله عليم بما يعملون. وتروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وتروه بثمن بخس، الضمير في أتروه وفي شروه للسيارة، لأن أسمعنا القوم الزائرين. وتروه بثمن بخس، أي نعم، يعني ضمير المقصود به الواو نفسها، الذين قاموا بالشراء وبأنهم أتروه هم هؤلاء السيارة، السيارة قاتلة لأنها تسير، بمعنى القوم السائرين. وقد روي أنهم كانوا تجارا من بلدة مدين، فلما أصعد والدهم يوسف وضموه إلى بضاعتهم باعوه لقافلة مرت بهم سائرة إلى مصر بعشرين درهما من الفضة، ثم أتوا بيوسف إلى مصر. ما أعرف دراهم، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ما إعراب دراهم؟ بدل من ثمن بثمن البخت دراهم، فدراهم بدل ايه من ثمن. طيب يعني طبعا هنا البدل هنا ايه اعرابه حالتها مجزوم مجرور ولا مفتوح ولا منصوب؟ لو واحد يجاوب في الحق لا تفضل. مجرور بالفتحه لماذا؟ ايوه احسن. صيغه ايه منتهى الجموع كما تكثير صيغه منتهى الجموع يجر بالفتحه ها وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا فيه من الزاهدين والمعدودة كناية عن القليل لأن الكثير يوزن عندهم، الكثير يوزن لكن القليل يعد، إذا قال دراهم معدودة قليلة. والزهد فيه بمعنى الرغبة عنه، وكانوا فيه فيه يعني يوسف الذي هو يوسف، ومع ذلك كانوا فيه فيه يعني في يوسف، كان في قوله هناك في أصحاب الجنة يصار إلى علو المقام كلمة فيه. نعم. وكانوا فيه من الزاهدين. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الفرج قد يحصل من حيث لا يحتسب، قد يأتي الفرج من حيث لا يحتسب الإنسان ولا يتوقع، وأنه ينتظر للشدة، قد يرد يعني يعني قد يرد الفرج من 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 من, من باب الكرب كما هنا. يعني هو يوسف كل الفرج الذي حصل له والتمكين وزيادة الأرض والخير الذي حصل على يديه ولأجله وله، كل هذا كان بدايته هذه المحنة التي مر بها، فكأن إخوته ألقوه في الجب ليهلكوه، والله سبحانه وتعالى أراد غير ذلك، أراد أن يكون إلقاؤه في الجب هذا مفتاح لتحقق الرؤية التي من أجلها حقدوا عليه وحسدوه وتأمروا على قتله أو إبعاده. واضح؟ فكأن هذه في ظاهرها كانت كربة، وهي في الحقيقة كانت سلما إلى حصول يعني التفريج والنعمة. وتروه بثمن بخس، هي الشراء تتبادل يعني تتناوب مع البيع، الشراء والبيع يطلقان على بعضهما البعض، بعته بكذا تحتمل البيع او الشراء، كذلك الشراء تأتي بمعنيين، الا اذا قلنا وتروه بثمن بخس اشتروه فتكون القافله الثانيه، اذا صح انه ان هؤلاء القوم ليس هم الذين باعوه لاهل مصر، فيكون في الطريق كما قال هنا روي انهم كانوا تجارا من بلدة مريم، فلما أصعد والدهم يوسف وضموه إلى بضاعتهم باعوه لقافلة مرت بهم، يبقى القافلة التي مرت بهم قد تكون هي التي اشترته في هذا المعنى، لكن ما هنا يعني زي ما أتاها في سيرة التمريض قد روي الله أعلم بصحة ذلك. على أي الأحوال الكلمتان يعني تقوم إحداهما مقابل الأخرى سواء البيع أو الإيه أو الشراء. فإذا الفرج قد يحصل من حيث لا يحتسب الإنسان، وأنه ينتظر للشدة، وأن من خرج لطلب شيء قد يجد ما لم يكن في خاطره، وأن الشيء الخطير قد يعرض فيه ما يهونه، وأن البشرى قد يعقبها الحزن، والعزة قد يعقبها الذلة، وبالعكس. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يخبر تعالى عن لطفه بيوسف عليه السلام إذ يسر له من اشتراه في مصر فاعتنى به وأوصى أهله وتوسم فيه الخير والصلاح. وقال الذي اشتراه من مصر، طبعا هذه من المواضع التي ورد فيها ذكر مصر علما على البلد في القرآن الكريم. ومعنى أكرمي مثواه اجعلي مقامه حسنا مرضيا، والمثنى محل والمثوى محل الثواء وهو الإقامة، وإكرام مثواه كناية عن إكرامه على أبلغ وجه وأتمه، لأنه من لأن من أكرم المحل بإحسان الأسرة واتخاذ الفراش ونحوه فقد أكرم ضيفه بسائر ما يكرم به. أي نعم. أو المثوى مقحم كما يقال المقام الثاني. روي أن القافلة لما نزلت مصر اشتراه منهم رئيس الشرف عند ملك مصر، فأقام في بيت سيده، والعناية الربانية تحفه، والنجاح يحوطه، فكان يرى سيده أن كل ما يأتي به ينجحه الله تعالى على يده، فنال حظوة لديه، يعني كان يعني كان قدومه مباركا بالنسبة لهذا الرجل الذي زرعه من مصر والذي أقام عند عبد الجواد العزيز، فكان يحصل له خير كثير منذ أن قدم يوسف عليه السلام، وأقامه قديما على كل ما يملكه، وضاعف الله تعالى البركة في زرعه وماله وحوزته. ثم يقول تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث، يعني كما جعلنا له مثوى كريما في منزل العزيز وقلبه جعلنا له تصرفا بالأمر والنهي ومكانة رفيعة في أرض مصر ووجهة في أهلها ومحبة في قلوبهم، ليكون عاقبة ذلك تعليمه تأويل الرؤيا التي ستقع من الملك وتفضي بيوسف إلى الرياسة العظمى. إذن وحصل لموسى لما أقام في بيت هذا الذي استراغ من مصر، يعني حصل له رياسة، حصل له وجاهة نسبية، لكن الرياسة العظمى حصلت له فيما بعد لما الملك رأى رؤيا، يعني فصل له هذه الرؤيا. فلذلك أعقب الله تبارك وتعالى الآية السابقة وقال الذي أقصد قوله تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمه مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ثم الآية مباشرة قال عز وجل في نفس الآية: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. هذه إشارة لأن بجانب المكانة التي كانت له في قلب العزيز وفي منزله وفي إكرام مثواه، بجانب ذلك أعطاه الله سلطانا، لأن الرجل جعله متسلطا حاكما له الأمر في ماله وأحواله، جعله تصرفا بالأمر والنهي ومكانة رفيعة في أرض مصر ووجاهة في أهلها ومحبة في قلوبهم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يمنع عما يشاء ولا ينازع سبحانه وتعالى فيما يريد، أو أن المقصود يعني إذا كانت يعني تفسير بهذا المعنى والله غالب على أمره، يعني إذا كان الهاء تعود إلى نظم الجلالة فيكون تفسير كما ذكرنا والله غالب على أمره، يعني الله سبحانه وتعالى لا يمنع عما يشاء ولا ينازعه أحد فيما يريد. أما إذا قلنا والله غالب على أمره، لو الهاء تعود إلى يوسف عليه السلام، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يمنع عما يريد او عن امر يوسف، اريد فيه من الفتنه ما اريد غير مره، فلم يكن الا ما اراد الله له من العاقبه الحميده، يعني في كل مره يتعرض يوسف لفتنه والله سبحانه وتعالى يغلب امره امر من يكيد يوسف، ابتداء من ايه؟ من كيد اخوانه له في شانه حينما القوه في الجب، أرادوا له الهلكة فأراد له الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه مفتاحا للسيادة والرئاسة التي حصلت له والتمكين. كذلك هذه كأنها إشارة إلى المحن التي سيقبل عليها يوسف فيما بعد، سواء فيما يتعلق بامرأة العزيز، فالله سبحانه وتعالى كان أيضا غالبا على أمره فمنعه من السوء وكانت له العاقبة الحميدة، والله غالب على أمره أيضا بعد ذلك حينما يعني ألقي سجينا وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ومع ذلك لما أريد له السجن فكان أيضا له بعد ذلك العاقبة يعني المحول، فهذا على أساس أن الهاء تعود إلى يوسف، والله غالب على أمره أي على أمر يوسف، حيث إن الله سبحانه وتعالى حتى إن يوسف أريد به من الفتنة ما أريد غير مرة، فلم يكن إلا ما أراد الله له من العاقبة الحميدة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فيأتون ويذرون زعما أن لهم شيئا من الأمر، أو لا يعلمون لطائف صنعه وخفايا لطفه سبحانه وتعالى. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده، هذه الآية التي قبلها تخللت تضعيف رغم القصة لمعنى بديع، ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الآن تتخلل هذه الآية التي قبلها أيضا تضعيف رغم القصة وأحداث القصة لمعنى بديع، وهو الانتظار إلى الإعلام لنتائج صبر يوسف وثمرات مجاهداته وعجائب صنع الله تعالى في مراجاته، إذ طوى له المنح في تلك المحل، طوى له خبأ له المنح والإكرام في ثوب إيه؟ ظاهر المحنة، لكنه حقيقة منحة من الله سبحانه وتعالى في كل مناسبة. وذكر له السيادة في تلك العبودية، فوصف السيادة عن طريق هذه العبودية التي حضرت له لما بيع. ماذا بلغ أشده؟ أي زمان اشتداد جسمه وقوته. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. قال أبو عبيدة: العرب تقول بلغ فلان أشده، إذا انتهى منتهاه في شبابه وقوته قبل أن يأخذ في النقاط. آتيناه حكما، الحكم إما أنه الحكمة وهو العلم المؤيد بالعمل، أو الحكم بين الناس. هذا إنه حكما، إما أنه الحكمة التي معناها إيه؟ ومن يؤتى بالحكمة فقد وزي خيرا كثير من العلم والعمل. أو أتيناه حكما أي سلطانا يحكم بين الناس به. نعم. وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. قال الزمخشري وفي قوله تعالى: وكذلك نجزي المحسنين، تنبيه على أنه كان محسنا في عمله متقيا في عنفوان أمره، يعني كان باقيا على صفة الإحسان ومراقبة الله سبحانه وتعالى. وكذلك نجزي المحسنين، فرغم أنه كان في أبلغ مراحل قوته وعنفوان شبابه، ورغم أنه كان قد أوتي من الحكم والعلم والسلطان ما أوتي، لكنه يعني كان متقيا لله سبحانه وتعالى محسنا في عمله. ففي الآية أيضا أن الله آتاه الحكم والعلم جزاء على إحسانه، وكذلك نجزي المحسنين. وعن الحسن قال: من أحسن عبادة ربه في سبيلته آتاه الله الحكمة في اجتهاده. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هذا رجوع إلى شرح ما جرى على يوسف في منزل العزيز بعدما أمر امرأته بإكرام مثواه. الآن عاد سياق الصورة إلى سرد أحداث قصة يوسف عليه السلام، لأن انتهى الأحداث عند قوله: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواك عسى أن ينفعنا أو نتخذ الولد. ثم حصل تخلل لأحداث القصة بهذا الموضع. وكذلك فكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فعاد السياق ورجع إلى شرح ما جرى على يوسف عليه السلام في منزل العزيز بعدما أمر امرأته بإكرام مثواه. من مراودتها له وإبائه عليه السلام، والمراودة المطالبة أي طلبت منه أن يوافعها، وتعبئتها بعن وراودته عن نفسه لتضمنها معنى المخادعة، لا نستعملها تطلبا في نوع من المخادعة، والعدول عن التصريح باسمها للمحافظة على السر والستر. يعني لم يسمها القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يذكر اسمها، لكنه قال وروات التي هو في بيتها عن نفسه. لماذا؟ يعني للمحافظة على السر وعلى الستر. وإيراد الموصول دون امرأة العزيز لتقرير المراودة، يعني أولا لم يذكر اسمها للمعنى الذي ذكرناه، هو الحفاظ على السر والستر. واضح؟ كان يمكن ذلك أيضا بأن يقول وراودته امرأة العزيز، لكن سيفوتنا في هذه الحالة فائدة مهمة، وهو بيان أن يعني هذا المعنى الذي جاء في صيغة الموصول، وراودته التي هو في بيتها، إشارة إلى أن يعني إلى أن عوامل الفتنة كانت كلها مجتمعة في عهد يوسف عليه السلام، ومع ذلك ثبت. لماذا؟ أنها صاحبة البيت وهي اللاجئة ويعني المحتالة والمخادعة والحريصة على ذلك. فإيراد الموصول التي هو في بيتها دون امرأة العزيز مثلا لتقرير المراودة حتى نعلم أنه قد وقعت هذه المراودة، فإن كونه في بيتها مما يدعو إلى ذلك. قيل لامرأة: ما حملك عانى على ما لا خير فيه؟ قالت: قرب الوساد وطول السواد، أو السواد الحوار يعني، ولإظهار كمال نزاهته عليه السلام كما سيأتي، لأن هذه الآية تثبت أنها هي التي فعلت ذلك، وأنه لم يكن من ناحيته هو شيء، ف فاستخدام صيغة المفعول هنا أفادت كل هذه الفوائد، وفيها تنزيه يوسف عليه السلام. وقالت ليس لك، قرأت كليس وكقيل ليس وكهيث هيث وبكسر الهاء وبهمزة ساكنة بعدها، يعني بئت لك أو ائت لك. واضح؟ إذن فيها خمس قراءات، هيث لك هيث لك هيث هئت هئت. وهي في هذه اللغات اسم فعل، كلها بمعنى اسم ثالث معنى تعالى. واللام لتبيين المفعول، لك يعني المخاطب. ونقل عن الفراء انها لغه لاهل حوران سقطت الى مكه فتكلموا بها. قال ابن الابياري هذا وثاق بين لغه قريش واهل حوران كما اتفقت لغه العربي والروم في الخطاب ونحوه. قال معاذ الله، معاذ الله منصوب على المصدر، اي اعوذ بالله معاذا، اعوذ بالله معاذا مما تدعينني اليه، لكونه زنا وخيانه فيما اؤتمنت عليه، وضرا لمن توقع النفع واساءه الى المحسن. قال معاذ الله. قال ابو السعود وهذا اجتناب منه على اتم الوجوه، واشاره الى التعليل بانه منكر هائل يجب ان يعاذى بالله تعالى للخلاص منه، يعني لا ينزيه منه الا الله سبحانه وتعالى. وما ذاك الا لانه عليه السلام قد شاهده بما اراه الله تعالى من البرهان النير على ما هو عليه في حد ذاته من غايه القبح ونهايه السوء. وهذه هي يعني الشفافيه والايمان والاخلاص لله سبحانه وتعالى كما وصف الله تعالى بانه كان من المخلصين. فالدعوه الى ان رآه رأى الكحل في صورته الحقيقية القبيحة التي هي تبلغ أقصى غايات السوء والكفر والشناعة. فلذلك قال معاذ الله، كلمة معاذ الله تكشف عن أنه رأى القبيحة قبيحا وأنه لم يزين في عينه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه، لأن الإنسان يفتن غالبا لأنه يرى الأشياء على غير ما هي عليه. ولذلك كان من الدعاء المأثور اخذ ينصر من التطبيق رضي الله تعالى عنه، اللهم ارن الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علي فاتبع الهوى، او كما قال رضي الله عنه. فيمكن ان يرى الحق باطلا او الباطل حقا، واضح؟ اما من وثقه الله سبحانه وتعالى فانه يرى الاشياء على ما هي عليه. وهذا الذي حصل من يعني يوسف عليه السلام، راى القبيحه قبيحا في صورته التي يستحقها من القبح، فلذلك نفر منه وبعد منه غايه الابعاد وغايه النفور كما واضح وواضح في السياق، لم يتردد في ذلك على الاطلاق. واضح؟ فيعني هذا خلاف من يخذله الله سبحانه وتعالى فيستحسن القبائح. يعني كم ترى الشخص قد يهني الاخر لانه احضر ذكر مثلا في البيت، يهنيه ولو فقه لعزاه هذه المصيبه التي ما بعدها مصيبه. يعني هو يعتبرها تهنئه، العيله يهني بعضهم بعضا اللي جابوا البيت العظيم في البيت. واضح؟ فهذا من ايه؟ هذا من الاستدراج. فالله سبحانه وتعالى يعني ينكد قلوب هؤلاء الناس ويرون القبيح حتى لو الحسنه قبيحه، كما ترون في كافه وسائل الاعلام من التشنيع على اهل الطاعه ويعني التنفير عن سبيل الله سبحانه وتعالى بالالفاظ المنكره والالفاظ المخالفه للحديث، وفي نفس الوقت يرون القبيح حسنا. نعم. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، تعليل للامتناع ببعض الاسباب الخارجية. هو بدأ أولا بقوله معاذ الله إشارة إلى التقوى التي في قلبه، أنه يرى هذا الفعل معصية لله سبحانه وتعالى قبيحة ولا يعين على النجاة منها إلا إلى الله، ولذلك يتعوذ بالله. ثم قال بعد ذلك قال لعل، يعني كأنه يوسف عليه السلام أدرك لعله لو ذكر له بعض الأسباب تكون مقنعة لها فتكف عنه شرها. إنه ربي أحسن مثواي، فهنا علل امتناعه بأسباب خارجية مما عسى أن يكون مؤثرا عندها وداعيا لها إلى اعتباره بعد التنبيه على سببه الذاتي الذي تكاد تقبله لما أو لما سولته لها نفسها. والضمير للشأن، إنه أي الشأن. وفائدة تصدير الجملة به الإيمان بفخامة مضمونها، إنه الشأن صار إلى فخامة مضمون هذه الجملة مع ما فيه من زيادة تقريره في الذهن، فإن الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم له خطر،
فيبقى الذهن مترقبا لما يعقبه فيتمكن عند وروده له فصل تمكن. هذه فائدة التمام ضمير السأل. فكأنه قيل إن السأل الخطير هذا وهو ربي أي سيدي العزيز أحسن مثواه. هذا الرجل صاحب هذا البيت قد أحسن مثواه أحسن تعهدي حيث أمرك بإكرامي، فكيف يمكن أن أسيء إليه في الخيانة في حرمه؟ إذا كان هو قد أحسن إليه وأمرك بإكرامه قال أكرمي مثواه، فإذا كان هو أحسن إليه حتى أوصاك أنت أيضا فيه، فكيف أنا أقابل إحسانه إلي بالخيانة في حرمه؟ وفيه إرشاد لها بطريقة طبعا في غاية اللطف إلى رعاية حق العزيز بألطف وجه، إذا كان من هو في مقام عبده أو خادمه يعني راعى حرمته هذه الطريقة، فأولى بها وهي زوجته أن ترعى حرمته، إنه ربي أحسن مثواي، فكأنه يريد أن يذكرها وقد أحسن مثواك أنت أيضا، فعليك أن تؤدي حق هذا الزوج ولا تخونيه. وقيل الضمير لله عز وجل، إنه ربي أي الله عز وجل، على أساس أن ربي خبر إنه وأحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي، تكون إعراب أحسن مثواي إيه؟ لو قلنا إنه ربي، ربي يعني الله سبحانه وتعالى، إنه ربي أحسن مثواي، خبر ثاني، خبر ثاني، إنه ربي يعني كأن يقول إنه أحسن مثواي، فهذا خبر ثاني، أحسن مثواي، أو هو الخبر والأول بدل من الضمير، المعنى أن الحالة هكذا، هذا الرجل قد أحسن مثواي، ربي أحسن مثواي، فكيف أعطيك بارتكاب تلك الفاحشة الكبيرة؟ أو إنه ربي عن الله سبحانه وتعالى، إذا كان الحال هكذا، إن الله أحسن إليه، فكيف أعطي الله عز وجل بارتكاب تلك الفاحشة الكبيرة؟ وفيه تحذير لها من عقاب الله عز وجل، يعني ان الله قد احسن مثواي فكيف اعطيه، فاشار لها ايضا ان تتقي الله ولا تعصى. وعلى التقديرين تفي الاقتصار على ذكر هذه الحاله من غير تعرض للامتناع عما دعته اليه ايذان، لان هذه المرحله من البيان كافيه في الدلاله على استحالته وكونه مما لا يدخل تحت الوقوع اصلا، يعني لم يواجهها بقوله ما هذا الذي يعني تطلبينه او ان هذا لا يمكن ان يقع او انني امتنع من هذا، لا، لكن انظر الى جوابه، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، ثم اضاف انه لا يفلح الظالمون، تعليل بالامتناع المذكور، غب تعليل، اخذ التعليل الاول، انه لا يفلح الظالمون، الفلاح السقط او البقاء في الخير، ومعنى أفلح دخل فيه إنه لا يفلح الظالمون، دخل فيه كأصبح وأخواته، والمراد بالظالمين كل من ظلم كائنا من كان، فيدخل في ذلك المجازون للإحسان بالإساءة والعطاء لأمر الله تعالى دخولا أوليا. وقيل إنه لا يفلح الظالمون الزناة، لأنهم ظالمون لأنفسهم وظالمون للمزني لأهله للذين يعتدون على يعني حرمه. وقال بعض اليمانيين ثمرات هذه الآية ثلاث، الأولى أن الواجب عند الدعاء إلى المعصية الاستعاذة بالله من ذلك ليعصمه منها، أن يسرع الإنسان إذا دعوه إلى أي معصية أن يقول معاذ الله أو أعوذ بالله، يعني ألتجئ وأتحصن بالله سبحانه وتعالى يحميني من هذا. ويدخل في دعاء الشيطان، سواء الذي دعا إلى المعصية الشيطان تولى له معصية فيقول معاذ الله، أو دعاء الشياطين الإنس، أو دعاء هوى النفس، أي طرف الهواء الأمرين بالسوء سواء كان الشيطان أو شياطين الإنس من أصدقاء السوء أو غيرهم، أو يعني هوى النفس الأمارة بالسوء تأمره بأن يعني تدعوه إلى معصية، في هذه الحالة يجيب بقوله معاذ الله أو أعوذ بالله. الفائدة الثانية أن السيد والمالك يسمى ربا، لكن يطلق عليه الرب مطلقا، لأن هذه تكون في حق الله سبحانه وتعالى، لكن تكون مضافة، زي كنا أتى بها يوسف عليه السلام مضافة إنه ربي. أيضا الثالثة أنه يجوز ترك القبيح لقبح ورعاية لحق غيره، وأيضا خشية العار أو الفقر أو الخوف أو نحو ذلك، ولا يقال التشريك غير مفيد في كونه تاركا للقبيح وأنه لا يتاب، يعني الإنسان إذا انتهى عن الخبيث يمكن أن يترك في النية بجانب الخوف من الله سبحانه وتعالى والتقرب الله في ترك هذا الحرام، يمكن أن يترك يعني يحصل تشريك في نية الامتناع من هذا الحرام بأي شيء من هذه الأشياء، إما خشية العار بجانب الخوف من الله سبحانه وتعالى أو مقابلة الإساءة بالإحسان، يعني الخوف من مقابلة الإساءة بالإحسان ورعاية حق الغير أو غير ذلك من يعني العواقب التي تكون نتيجة هذه الفعل. وتدل الآية أيضا على لزوم حسن المكافأة بالجميل، لزوم حسن المكافأة بالجميل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كما أحسن هذا الرجل إلى يوسف عليه السلام قابل إحسانه بإحسان مثله، وأن من أخل بالمكافأة عليه كان ظالما، من قابل الإحسان في الإحسان فإنه يكون ظالما لقوله إنه لا يفلح الظالمون. ثم يقول تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الهم يكون بمعنى القصد والإرادة ويكون فوق الإرادة ودون العزم. إذا أريد به اجتماع النفس على الأمر والإجماع عليه وبالعزم القصد إلى إمضائه فهو أول العزيمة، يعني الهم هو أول العزيمة، أما أعلاه فهو الهمة، لكن البداية تكون الهم. وهذا معنى قولهم الهم همان، هم ثابت معه عزم وعقد ورضا وهو مذموم مؤاخر به، وهم بمعنى خاطر وحديث نفس من غير تفصيل وهو غير مؤاخر به، لأن خطور المناهي في الصدور وتصورها في الأذهان لا مؤاخرة بها ما لم توجد في الأعيان. إذا الهم همان، هم ثابت معه عزم وعقد ورضا، مثل الهم الذي مثلا متى إلى الحالة ليشرب الخمر وكذا مغلق، فهذا عنده الهم وعنده العزيمة وحرق على ذلك، مثل الذي يقاتل أخوه المسلم، واضح قلنا يعني كما جاء في الحديث إذا التقى المسلمان بذاتهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا المقتول هذا القاتل هذا المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحب، لكن نتيجة المفتل بس في المبارزة حصل أنه صار يعني إيه مقصود، لكن لو قدر لقتل. فإذا هنا الهم فيه عقد للقلب وحفظ شديد على المقصود، بخلاف الهم الذي هو خاطر أو حديث نفس يمر على خاطر الإنسان أو خاطره ولا يوجد يعني عقبه شيء في حسي أو في الأعيان. أروى الشيخان وأهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فمعنى قوله تعالى ولقد همت به أي همت بمخالطته، أي قصدتها وعزمت عليها عزما جازما، يعني ليست كالإيه كالخاطر العادم، لكن فيه ما هم مؤثم وهو العزم والتصميم لا ينويها عنه طارف بعدما ناثرت مبادئها من المراودة وتغليق الأبواب ودعوته إلى الإسراع إليها بقولها هيت لك، مما اضطره إلى الهرب إلى الباب لما وجد يعني هذا الهم منها. ومعنى قوله وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ويحسن الحقيقة الوقف هنا عند قوله ولقد همت به، ثم ستبقى تقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لمعنى سوف نبينه إن شاء الله، أي لولا رؤيته برهان ربه لهم بها كما همت به لتوفر الدواعي. فكل دواعي الفتنة موجودة، سواء كان يعني أنه في عنفوان شفاته عزما مملوكا هي التي بدأت وألحق على هذا الأرض، ثم يعني غير ذلك تملك الرغبة والرحمة، واضح حتى ذلك يعني هداد البتاجني وغير ذلك. فالشاهد يعني أن كل دواعي حصول هذا الفعل كانت موجودة، فلولا أن فهي همت به، لكن يوسف عليه السلام كان يمكن أن يهم مثلها لولا أن رأى برهان ربه. ففي الحقيقة الآية تنزل يوسف أن يكون قد هم، لماذا؟ أن لولا حرف امتناع لإيه؟ لوجود، حرف امتناع لوجود، لولا الماء لعطشنا، فإيه؟ فلون الماء لعطتنا. يعني امتنع العطش، هل هذا يوجب وجود العطش؟ لا، امتنع العطش بسبب وجود الماء. واضح؟ اي نعم. لولا الهواء لاختنق، امتنع الاختناق نتيجة وجود الهواء، وهكذا. مثلا يقول الشخص مثلا قارفت الاسم لولا ان الله عطم، قارفت الاسم لولا ان الله عطمك، فهل معنى ذلك انه قارف الاسم؟ لا، بسبب وجود عصمة الله هو لم يقارف الاسم، فهي حرف امتناع لوجود، امتنع الفعل من الهم من يوسف لوجود برهان الله سبحانه وتعالى في حق يوسف عليه السلام. لا، ما يكون ذلك، سوف نتكلم بالتفصيل عن هذا الشخص الان، اصبر قليلا. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا رؤيته برهان ربه لهم بها كما همت بتوفر الدواعي، ولكنه رأى من تأييد الله له بالبرهان ما صرف عنه السوء والفحشاء. قال أبو حيان ونظيره: قارفت الإثم لولا أن الله عصمك. ولا نقول إن جواب لولا يتقدم عليها وإن لم يقم دليل على امتناعه، بل صريح أدوات الشرط العاملة مختلف فيها، حيث ذهب الكوفيون وأعلام البصريين إلى جواز تقدمه، بل نقول هو محذوف لدلالة ما قبله عليه، لأن المحذوف في الشرط يقدر من جنس ما قبله. فالآية حينئذ ناطقة لأنه لم يغم أصلا. أي نعم. وقيل جواب لولا لغشيها ونحوه، فمعنى الهم حينئذ ما قاله الإمام الرازي من أنه حضور السيء بالبال. فلو قلنا ان التخفيف ولقد هم به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه، يعني لايه؟ لغشيها او لهجمها. فحينئذ ما معنى الهم؟ معنى الهم انه مجرد خطور الشيء بالبال، او انه ميل الطبع، الميل الفطري الطبيعي، كالصائم في الصيف يرى الماء البارد فتحمله نفسه على الميل اليه وطالب شربه، ولكن يمنعه دينه عنه. وكالمرأة الفائقة حسنا وجمالا تتهيأ للشاب النامي القوي، فتقع بين الشهوة والعفة وبين النفس والعقل مجانبة ومنازعة، فداعي الدين هو الذي يمنع من ذلك. فالهم هنا عبارة عن جواذب الطبيعة، ورؤية البرهان جواذب الحكمة، وهذا لا يدل على حصول الذنب، بل كلما كانت هذه الحال أشد كانت القوة على لوازم العبودية أكمل. وكذا قال أبو سعود إن همه بها بمعنى ميله إليها بمختبر طبيعة السلف البشرية ميلا جبليا، فيكاد يدخل تحت التكليف، لا أنه قصدها قصدا اختياريا. ألا ترى إلى ما سبق من استعصام المنبئ عن كمال كراهيته له ونفرته عنه وحكمه بعدم إصلاح الظالمين؟ فلا شك ان العباره من الموقف السابق الان في ذكر من يوسف عليه السلام، وهو الوارد في قوله قال معاذ الله انه ربي احسن مثواه انه لا يفلح الظالمون، كل هذا يدل على كمال نصوره واستقباحه لهذا الفعل. هل هو الا تسجيل بحاله صدور الهم منه عليه السلام تسجيلا محكما، وانما عبر عنه بالهم لمجرد وقوعه في صحفه همها في الذكر بطريق المشاكلة، بجانب تبدو الصحبة في الذكر تحضر النوع من المشاكلة في قوله ومكروا ومكر الله، لا لسببه به كما قيل. ولقد أشير إلى تباينهما، هو صحيح في الحروف كلمة همت هي نفس حروف كلمة هم، واضح، لكن هو نوع من المشاكلة للاستصحاب بين الاقتران اللفظين معا في نص واحد أو في وقت واحد. لكن أشير إلى تباينهما حيث لم يلذ في قرن واحد من التعبير، لأن قيل ولقد هم بالمخالطة، يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى ولقد هم، نعم واضح، أو لم يقل ولقد هم كل منهما للآخر، ولكن حصل هذه المبينة إشارة إلى افتراقهما، ولقد همت إيه هما كما ذكرنا بالمخالطة. أما هو وهم بها واضح، فجاءت الصيغة بهذه الطريقة إشارة إلى تباين نوعي الهم وأنهما ليس من باب واحد. وتبجر الأول بما يقرر وجوده من التوكيد القسمي. الحقيقة لو تأملتم في روعة البلاغة القرآنية لا يعني استخلصتم الكنوز من هذا. نعم، يقول وصدر الاول يعني بدأ بهم ايه اولا وايه بما يقرر وجوده من التوكيد القسمي ولقد همت به ولقد همت به كأنه في قتل هنا وفي تأكيد ولقد همت به لماذا يثبت وجود هذا الهم منها وصدر هو اولا في الآية وأقبل الثاني بما يعفو أثره ركب الثاني بما يمحو أثره وهم بها لولا أن رأى برهان رب إشارة إلى تباين الهم كما ذكرنا فصدر الأول بما يقرر وجوده من التوكيد الختمي وعقب الثاني بما يعفو أثره وهم بها لولا أن رأى برهان ربه أي حجة ربه الباهرة الدالة على كمال قبح الزنا وسوء سبيله نور من رب سبحانه وتعالى جعله يرى القبيح قبيحا وينفر منه غاية النفرة والمراد برؤيته لها كمال إيقانه بها ومشاهدته لها مشاهدة واصلة إلى مرتبة عين اليقين إلى مرتبة عين اليقين أعلى مراتب العلم على الإطلاق وكأنه عليه السلام قد شاهد الزنا بموجب ذلك البرهان المنير على ما هو عليه في حد ذاته أبطح ما يكون وأوجب ما يجب أن يحذر منه ولذلك فعل ما فعل من الاستعصام والحكم لعدم إصلاح من يرتكبه وجواب لولا محذوف يدل عليه الكلام أي لولا مشاهدة برهان ربه في شأن الزنا لجرى على موجب ميله الجبلي ولكن حيث كان مشاهدا له من قبل استمر على ما هو عليه من قضية في البرهان وفائدة هذه الخاصية بيان أن امتناعه عليه السلام لم يكن لعدم مساعدة من جهة الطبيعة بل لمحض العفة والنزاهة هذا كلام طبعا في غاية القوة والوضوح يقول يعني فائدة هذه التضحية وهي لولا لماذا؟ لبيان أن هذا الامتناع من يوسف كان امتناعا إراديا يعني ويعني ويقول فائدة هذه التضحية بيان أن امتناعه عليه السلام لم يكن لعدم مساعدة من جهة الطبيعة لا بالعكس كانت النفس يعني ايه تساعده على ذلك واضح بل لمحض العفة والنزاهة يعني لولا ان رأى برهان ربه وهو علمه قبح هذا الشأن بما علمه الله سبحانه وتعالى لولا ان رأى برهان ربه واضح فمع وفور الدواعي الداخلية اي نعم وترتيب المقدمات الخارجية الموجبة لظهور الاحكام الطبيعية قد صبح أن لا شبهة فيها في هذه الآية على عصمة يوسف عليه السلام لا شبهة على الإطلاق أن تكون في الآية يعني أي تشويش على عصمة يوسف كنبي من أنبياء الله عليه السلام فإن الأنبياء ليسوا معصومين من حديث النفس وخواطر الشهوة الجبلية ولكنهم معصومون من طاعتها والانقياد إليها ولو لم توجد عندهم دواعي جبلية لكانوا إما ملائكة أو عالما آخر ولما كانوا مأذورين على ترك المناهي لأنهم يكونون مقهورين على تركها طبعا والعنين لا يؤذر ويثاب على ترك الزنا لأن الأجر لا يكون إلا على عمل والترك بغير داعية ليس عملا وأما الترك مع الداعية فهو شق النفس عما تتشوف إليه فهو عمل نفسي فإذا يعني يترك هذا الشيء نتيجة مجاهدة يثاب على ذلك بخلاف من تركه لأنه ليس عنده داعي التي بعثوا لتزكية الناس منها لئلا يكونوا قدوة سيئة مفسدين للأخلاق والأداب وحجة للسفهاء على انتهاك حرمات الشرائع وليس معناها أنهم آلهة منزهون عن جميع ما يقتضيه الطبع البشري هذا وقد ألصق هنا بعض المفسرين الوالعين بفرض الروايات ما تلقفوه من أهل الكتاب ومن المتصولحين من تلك الأقاصيص المختلقة على يوسف عليه السلام في همه يقول القاسمي التي أنزه تأليفي عن نقلها بردها وكلها كما قال العلامة أبو السعود خرافات وأباطيل تمدها الآذان وتردها العقول والأذهان ويل لمن لاكها ونفقها أو سمعها وصدقها وسبقه النمخشري فجود الكلام في ردها فلينظر فإنه مما يسر الواقف عليه لا كذلك لنصرف عنه السوء المنكر والفجور والمكروه والفحشاء الفحشاء هي ما تناهى قبحه وصلت القبح الى اقصى درجات القبح كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء قال ابو سعود في قوله تعالى لنصرف عنه الى اخره آية بينة وحجة قاطعة على انه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يقع منه هم بالمعصية ولا توجه اليها قط. لا شك كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ما الفارق بين ان يقول الله سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء وبين ان يقدر مثلا انه عز وجل قال كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء؟ لا شك ان النظم القراني ابلغ. نجد انا ما اقول ايهما ابلغ والعياذ بالله والا كان الحادث في ايات الله، لكن انا اقول ما الحكمه من ايثار النظم الكريم بقوله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء بدل ان يقول كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء؟ تفضل. اي نعم في هذه الايه تبطل قول من زعم ان الهم وجد ان يوقف على الصفه التي كانت موجوده في امراه العليم. واضح؟ بل هي تنفي عنه هذا الهم تماما. لان لو كذلك لو قيل كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء تصرفه يعني واحد ذهب لمكان وانت تصرفه عنه هو خلاص ذهب او مال اليه اتجه اليه فتصرفه لكن هو في مكانه فحماه الله ووقاه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء فالله ابعد عنه هو تماما السوء والفحشاء اما هو فلم يتوجه اليه عن الاطلاق. فهذه الايه من الادله الدابره على ان يوسف عليه السلام ما وجد منه الهم المحرر ابدا. واضح؟ نعم. لذلك يقول هنا قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء آية بينة وحجة قاطعة على أنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يقع منه هم بالمعصية ولا توجه إليها قط. وإلا يعني لو كان توجه لقيل كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء وإنما توجه إليه ذلك من خارج. فطرحه الله تعالى بما فيه من موجبات العفة والعزمة فتأمل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قرئ بكسر اللام المخلصين بمعنى الذين أخلصوا دينهم لله أو بالفتح كما تتراجع المخلصين أي الذين أخلصهم الله لطاعته بأن عطاهم. ها هو على قراءة هو الذي أخلص وفي القراءة الثانية المخلصين أن الله عصمه وحفظه وأخلصه لطاعته. قال الشهاد قيل إن كل من له دخل في هذه القصة شهد ببراءته عليه السلام. كل من له تعلق بهذه القصة مع قصة يوسف امرأة العزيز كل من له تعلق بهذه القصة شهد ببراءة يوسف عليه السلام القاطعة. كيف؟ فأولا شهد الله سبحانه وتعالى له بالبراءة كما في هذه الآية الله عز وجل يقول هنا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء لم يختلف أن السوء والفحشاء صرف الله عنه هذا في غاية التنزيه له عليه السلام لنصرف عنه السوء والفحشاء. الله انظر إلى التعليل إنه من عبادنا المخلصين الذين أخلصناهم لطاعتنا لأن عصمناهم. أما يوسف على نفسه فقد شهد أيضا بعفته فقال هي راودتني عن نفسي هي روايتي اما هو فلم يقع منه ادنى مورى ولا عليه السلام. اي نعم. وفي مواضع اخرى تكلم يوسف ما يفيد هذا. امراه العزيز نفسها شهدت ايضا مما ينجم يوسف قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم اثبتت انه استعصم واعترف ان هي التي روايته. سيدها ايضا نزه يوسف وضرعه بقوله انك كنت من الخاطئين. يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. ابليس نفسه شهد براءة يوسف عليه السلام حينما قال لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. فاذا لا سبيل لابليس على عباد الله المخلصين ومنهم يوسف. لماذا؟ لان الله قال كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. فاذا لا يمكن ان يكون لابليس سلطان على يوسف عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فتضمنت هذه الايه اخباره لأنه لم يغوي ومع هذا كله لم يبرئه أهل القبر. يعني برأ يوسف عليه الله سبحانه وتعالى وهو برأ نفسه وامرأة العزيز برأته وزوج المرأة برأته وهو الشاهد. يعني من الثلاثة من برأه الأحداث أصبح في السباق الشاهد لأن الشاهد في العزيز بيقول بلا انتزع من القرآن هو الشاهد الثاني عندنا. خلونا نركز في الضوء واضح. يعني الله برأه امرأة العزيز برأة هو نفسه برأة نفسه سيدها او سيده برأه ابليس نفسه برأه ثم يقول الجهاد فتضمن اخباره اي اخباره ابليس بانه لم يولد ومع هذا كله لم يبرئه اهل الخطب لم يبرئه اهل الخطب حينما يعني جمعوا يعني ركام المرويات الاسرائيليه والمخترعه والمختلقه يعني التي ابتلعها من سماه القاسمي المتصالحين ولم يكن الصالحين واضح ونسبوا اليه اشياء لا تليق بمقامه وبجلاله عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هذا باعتبار انه ما اتى لم نذكره باعتبار انه ما اتى لكن نعم هذا ايضا مما يلزمنا النسوه في القصه واتسبق الباب وقد تطبقه من دور وأن فيا سيدها هذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم واتبق الباب هذا متصل بقوله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء اعتراف جيء به بين المعطوفين تقريرا لنزاهته تقريرا لنزاهته والمعنى ولقد همت به وابى هو واتبق الباب اي قصد كل تبقى الاخر الى الباب فيوسف عليه السلام بادر وتبقها الى الباب ليخرج ويهرب من هذا الموقف وهي اتبقت ايضا الى الباب لتمنعه من الخروج ووحد الباب هنا مع جمعه اولا وغلق في الابواب لان المراد بالباب البراني الذي منه المخلص الذي منه المخلص يعني الباب الذي يؤدي الى الخارج اما الابواب فتكون ابواب داخليه تؤدي الى هذا الباب الخارجي اي نعم فهنا افرد وهناك جمع وغلق في الابواب يعني الداخليه اما هنا فهو لم يكن هما فقط ان يخرج من الباب الداخلي لكن ان يخرج الباب الذي فعلا يخلق منه من هذه الفتنه وقدت قميصه من دبر اي اجتنبته من خلفه فانقطع اي انشق قميصه والفى سيدها لدى الباب اي صادفا بعدها ثمه قادمه قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم تبرئه لراحتها واغراء عليه يعني تحريضا عليه قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فطبقت وهو من الكاذبين لان قده منه اماره الدفع عن نفسها به او تعثره في مخازن قميصه لسبب افسادها عليها فقد لاصراعه خلفها وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين لانه اماره اذكاره عنها بسبب انها تبعته واجتذبت ثوبه اليها فقدته ومن اللطائف ما فيه ان هذا الشاهد أراد أن لا يكون هو الفاضح لها إن هذا الشاهد أراد أن يكون هو الذي يقفحها ووثق لأن انقطاع قميصه إنما كان من دبر فلقبه أمارة لتسقه وكذبها ثم ذكر القسم الآخر وهو قده من قبل على علم بأنه لم ينقد من قبل حتى يمضي عن نفسه التهمة في الشهادة يعني أنه محايد واضح ما أنه كان يعلم أنه قد من نور لكنه اراد ان ياتي كان في خيار كانه مش عارف يعني حاله القميص ولكن اتى بايه بعلامه يحكم بها في هذه المساله وقصر نعم وعلى علم بانه لم ينقد من قبل حتى يمضي عن نفسه التهمه في الشهاده وقصد الفضيحه وينصفهما جميعا فيذكر اماره على صدقها المعلوم نفيه كما ذكر اماره على صدقه المعلوم وجوده ومن ثم قدم أمارة على صدقها على أمارة صدقه في الذكر إزاحة للتهمة إزاحة للتهمة ووثوقا بأن الأمارة الثانية هي الواقعة فلا يضره تأخيرها وهذه اللطيفة بعينها هي التي راعاها مؤمن آل فرعون في قوله وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم فحتى يزيح التهمة عن نفسه هو بيتكلمه عنه مخلص لقومه ويريد منهم الخير تأليفا لقلوبهم على الإسلام أو على الدين يعني وإن يكن موسى عليه السلام هو يعني يريد أن يقول بالعقل هذا الذي اتاكم اياكم كاذبا فعليه كذب، هو احتمى ان صادق اقول له كذب، لم يكذب بصفه الصدق لان اقرب الى هواهم ان ياتيهم بصفه الايه الكذب، مع انه لن يضر يموت عن الكلام ان يوصف لانه كذب، يعني كاحتمال مع هذا الله يرحمه لن يضره في شيء، لانه ان كان يضع الاحتمالين فقطعا هو صادق. واضح؟ فيقول هذا نوع من التنزل في الشرائع الذي لا يضر حق شيء، كما في سورة سبأ، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. كذلك هنا وإن يكن كاذبا فعليه كذبه لأنه يكذب على الله. واضح؟ وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعظكم، يبقى الأمر خطير، ويصيبكم العذاب الذي ينذركم إياه. وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعظكم. فقدم قسم الكذب على قسم الصدق إزاحة للتهمة التي خشي أن تتطرق إليه في حق موسى عليه السلام، ووثوقا بأن القسم الثاني وهو صدقه هو الواقع، فلا يضره تأخيره في الذكر لهذه الفائدة. ومن ثم قال وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعظكم، ولم يقل كل ما يعظكم، تعريضا بأنه معهم عليه وأنه حريص على أن يبقته حقه. وبنحو هذا النحو تأخير يوسف عليه السلام لكشف دعاء أخيه الأبي لكم، نفس الموقف أو نفس الحكمة التي كانت إذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه إزاحة للتهم. واضح؟ فبدأ بأوعيتهم أولا قبل وعاء أخيه، ثم استخرج من وعاء أخيه، كان يظهر أنه متعمد إخراج دعاء أخيه لأول واحد، لأنه لو بدأ به دعاء أخيه لفطنوا أنه هو الذي أمر بوضع استقايته. أيضا فلما رأى قميصه، وكما تلاحظون يعني أن القاسمين هنا قد أحسن إحسانا عظيما في تفسيره حينما تجاهل تماما الكلام الطويل الذي لا دليل عليه في من هو الشاهد، فكان هو الشاهد كما قال تعالى وشاهد شاهد من أهلها، وانتهى الأمر، وشاهد شاهد من أهلها يعني من أهلها ليس غريبا، فهذا تكون شهادته أوقع وأبلغ، حتى أنها جرت مجرى الأمثال يعني شاهد شاهد من أهلها حينما تأتي مثلا تعدو من أعداء الإسلام يشهد شهادة حق، فتقول شاهد شاهد من أهلها تأمل كمثل يعني. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، يعني بالكيد الحيلة والمكر، وإنما استعظم كيدهن لأنه ألطف وأعلق بالقلفة وأشد تأثيرا في النفس، ولهن فيه نيقة ورفق، وبذلك يغلبن الرجال يضطرعن باللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا، يعني مع الضعف الثمانية في المرأة لكنها تقوى في هذا الكيد وهذا المكر أن تغلب أقوى رجال، يضطرعن باللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. نعم. يحتج بالآية من يرى الحكم بالأمارات والعلامات فيما لا تحضره البينات كاللقطة والسرقة والوديعة ومعاقد الحصار والسقوف وشبهها. قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يوسف أعرض عن هذا نودي بحذف حرف النداء لقربه وكمال تفطنه للحديث، يوسف عليه السلام كان في هذه اللحظة قريبا من هذا الذي يتكلم. واضح؟ وفي نفس الوقت انه كان لكمال تفصله للحديث، يعني ذكي ندرس الكلام بسهولة، ما قال يا يوسف لكن قال يوسف اعرض عن هذا، يا يوسف اعرض عن هذا الامر واكتمه ولا تحدث به واستغفري لذنبك، اي الذي وقع منك من ارادة السوء لهذا الشاب ثم قذفه بما هو بريء منه، فالذنب هو ارادة السوء وثانيا انها قذفته بما هو بريء منه. إنك كنت من الخاطئين أي من جملة القوم المتعمدين للذنب، يقال خطئ إذا أذنب متعمدا وأخطأ إذا فعله من غير تعمد، وذلك الواحد الشخص الذي لا يفهم هذا المعنى ويتكلم في خلافات العلماء يقول هذا القول خاطئ، لا خاطئ يعني آثم. واضح؟ لكن تقول هذا القائل هذا مخطئ نسبة إلى الخطأ وليس إلى الخطيئة، فلينتقد لهذا، هذا التعبير يعني مستعمل كثيرا على السنة كثير من طلبة العلم يقول هذا المذهب خاطئ، وهذا الصح ما في اسم ولا شيء، فالخاطئ ان الشخص الذي يتعمد الوزن والاسم، اما الخطأ نتيجة الاجتهاد مثلا او خطأ في الرأي فيقال فيه خطأ فيقول في صاحبه مخطئ وليس خاطئ الا اذا يتعمد ولهذا يقال اصاب الخطأ واخطأ الصواب واصاب الصواب انك كنت من الخاطئين وايثار جمع سالم تغريبا للذكور على الاناث يعني انت من زمرة الخاطئين فغلب لان الخاطئين فيهم رجال واناث فذلك غلب ايه التذكير كما هو معلوم ودل هذا على ان العزيز كان رجلا حليما اذ اكتفى من مؤاخذتها بهذا المقدار قال ابن كثير او انه عذرها لانها رات ما لا صبر لها عنه ويقال انه كان قليل الغيره قال الشهاب وهي لطف من الله تعالى ليوسف عليه السلام الحديث قال ابو حيان كلاما يعني مؤذيا جدا سامحه الله يقول انه مقتضى تربه نصف وكثير من الناس للاسف الشديد ينزعون المنزعا يعني غير مرضي في الحقيقه حينما يفيدون يعني بعض الناس يفيدون في هذا الكلام فيعني يقول حتى قال بعضهم يعني ولذلك ترى الاسود لا تعيش في ارض مصر يعني اسود لان عندها غيره لا تعيش في ارض مصر فلا شك هذا الكلام من العدوان الذي خاص بعد ان صرف الله سبحانه وتعالى مصر بالاسلام لا ينبغي ابدا ان يقال هذا الكلام بنقرا الحاجه احيانا في الكتب اشياء يعني صعبه جدا يعني برضه في بعض الكتب اظن اسمه مرآه النساء فيما حصل منهن وفاء لعن الجزائري والله تعالى اعلم انا بذكر المهم انه كان يقول يعني على سبيل الجزم والقطع يقول لك ان الرجال في مصر طبعهم شيء غريب جدا في انقيادهم للنساء حتى انه لا يوجد في مصر رجل الا ويخاطب امراته بقوله يا سيدتي يا يعني الزوجه في مصر دائما يقول لزوجته يا يخاطبها بانها سيدته فهذا طبعا فيه شك من هذا هل احد يعرف هذا؟ هذا ما يحصل ما كان الوضع ما في رجل يكون امراته يا سيدتي يعني او يا ستي كما يعني يقول يعني واضح فمثل هذا الاشياء يعني يحلو لبعض الناس طبعا سوء الظن باهل مصر الان في هذا الزمان نافع عن ايه؟ ان ليس عندهم غيره وحتى في بعض البنات انا سمعت بنفسي في بعض البنات كنت في ابها وكان في حفله يعني تحفيظ القران فكان حضرها الامير ظن خالد الفيصل فالمهم يعني كان في المسجد الكبير هناك كان واحد من المحاضرين شيخ فاضل يعني اي فاضل لا انا ذكر اسمي فتكلم في سياق الكلام يتكلم على يعني ما يفعله العطاء والفسق من اهل بلادهم فيقول ويفعل كذا وكذا ويذهب الى مصر بس من كل الكلام حتى كان الذهاب لمصر صدفه وحتى الواحد يعني يلاحظ بعض اخواننا الواحد بيروح عمره او شيء يتكلم مع بعض اخواننا نقول له ما اتيت مصر اعوذ بالله يقول له ما اتيت لمصر فيقول اعوذ بالله كانها صدفه كبيره لكل مصر ده يعني اصبح ليه طبعا المعروف ايه السبب في هذا وهم اهل الفن الصوره التي اعجبها هؤلاء الفتح او الفجره من اهل الفن الممثلين والملاحده والفساق والفجار هي يعني الناس بتنظر ان هذه هي مصر ان اهل مصر دول ما يعرفوا الشرف ولا العرض ولا الغيره ولا الكرامه وان هم ناس يعني بهذه الصفات التي يذكرونها والله الحمد منذ ان اعزنا الله بالاسلام والله الحمد ان نفخر باسلامنا لا بشيء اخر ولكن ليس من الحكم ابدا ان الانسان اللي كان يخاطب قوما ويتكلم باسم الاسلام خاصه اذا كان عالما او مصنفا ان يلمس هذا الوتر في قلوب الناس لانه يجرح كثيرا واضح يعني انا استحضر الحقيقه قصه الارث كيف ان لما سعد بن معاذ لما يعني لما قام رئيس الاوس وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ان كان من قومي الاوس فانا يعني انا مرجف انا يعني اتخذ فيه رايا وان كان من اخواني الخزرج مرجف فانا اقتله فغضب رئيس الخزرج قال لا تقتله ولا تستطيع ان تقتله كانت تحفر والرسول كان على المنبر كانت تحفر فتنه عظيمه بينهما لماذا؟ فلم توطن العصبيه القبليه او الوطنيه لمن حقه انه يتكلم في الاسلام النبي قال لي يختلف الموضوع الهم حتى بيننا نحن هنا نلاحظ احيانا للاسف الشديد وهذا موجود في عموم الناس الحمد لله الاخوه يعني نادرا ما يحصل هذا بس ما قالت فلان ده من الصعيد فلان ده بحراوي عمل نكت ونجري مع الناس الجهله في هذه النعره الجاهليه وحتى المحافظات قسمت بعد ذلك وكل محافظه لها صفه ايضا يعني هم من عدوانك ايوه فحكون طبعا فلا ينبغي اننا نسترسل مع هذه المسالك لانه ما تليق ابدا بمن اعز الله سبحانه وتعالى بالاسلام. فنحن جنسياتنا عقيدتنا، وكل من كان مثلنا في الاسلام فهو اخونا ما دام معنا على الاسلام، سواء من اهل بلدنا او من اهل محافظتنا او من اهل مصرنا او من اهل اي بلد اسلامي. اما التعميم فبلا شك انه ظلم فادح، ورسول الله قال لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء، اذا كان يعني مراعاه شعور الناس تصل الى هذا الحد حتى الميت كان يستحق لا تسبوا رعايه لقرن ايه الحي قريبي حتى لو كان هذا كافرا مثلا واضح او فاسقا فتؤذوا الاحياء، فكيف في يعني شعور المسلمين؟ تفضل شهاد. على اي الاحوال يعني يكفي هذا الاستطراد. انتم اثرتم من المقاطعة، بدأتم تترقصون في وضع مقاطعة الاثر، هذا اخر مقاطعة. لا طبعا، طب مين يجيب هذا السؤال؟ الاخ بيقول هل مصر في القرآن حيث ما ذكرت هل هي المقصود مصر من الانفاق ام انها البلد العالم؟ وجه جديد فضل. هي كلمة واحدة فقط، احتلال الموضوع. نعم فقط فقط. اي نعم مضبوط. نعم اذا قال تعالى ادخلوا مصرا، مصر اهبطوا مصرا، فان لكم مثلا مصرا، يعني الى مصر من الانصار المنونة. اما اذا منعت الانصار فهي العالم. ادخلوا مصر ان شاء الله بامرين، او كما هنا يوسف اعطى عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. اي نعم. الحقيقه ايضا القطبي يعني زاد ال المهم يعني هو قال وقال ابو حيان انه مقتضى تربه مصر، تربه مصر بتخلي اهلها يعني بهذه الصفه التي يزعمون. ثم يقول القطبي وقد تقرر هذا المحققين أن الاختلاف في أحوال العمران في الخفض والجذب وأقاليمه في الحرارة والبرودة وزواجعها أثر في أخلاق الذكر وأبدانه. انظر المقدمة الرابعة والخامسة المقدمة ابن خلدون، وعفى الله عن الجميع. ثم ذكر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة وهي مصر بقوله عز وجل وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة يعني انفجرت الشائعات، كعادت مثل هذه الحوادث تشيع الشائعات. طبعا من قبل يوسف لا يمكن أن يكون يوسف قد أذاع هذا، أن يوسف يتنزه عن أن يكون هو مصدر هذه الشائعات عليه السلام، وإنما انتفت كيف هذا يعني ليس يعني شأننا الآن. امرأة العزيز، العزيز الأمير مأخوذ من العز وهو الشدة والقهر، وقد غلب على أمير مصر والإسكندرية. الحقيقة هنا مناسبة لأن نعلق تعليقا عابرا بالنسبة لاستعمال كلمة العزيز في القرآن، نقدم لها بالتعريف بعمالقة مصر الذين هم الهكسوس، العمالقة في مصر الذين يسمون بالهكسوس. الهكسوس هم العمالقة الذين كانوا يسكنون في جنوب فلسطين ومنطقة العقبة وجزء من سيناء المصرية، وكان يطلق عليهم الشاتو أو ملوك الرعاة، وهم أبناء عم عمالقة العراق الذين كونوا دولة بابل الأولى، وأبناء عم عاد وثمود. أيضا اندفعت جحاش للأكسوس الهمجية ودهمت في فترة من فترات الصراع السياسي في مصر حدود مصر الشرقية مكتسحة أمامها كل شيء في مصر. ساعدهم على ذلك كثرتهم العددية وقوتهم العسكرية واستخدام الخيول والعجلات الحربية والخناجر والسيوف البرونزية، لأن سيوف المصريين كانت من المحل، والأقوات المركبة البعيدة المدى. بهذه الأسلحة التي لم يعرفها المصريون أخضعوا الدلتا وجعلوا أواريس اللي هي طاء الحجر في شرق مصر وتقى في شمال الدلتا في محافظة كفر الشيخ الحالية من أهم عواصمهم ومراكزهم الهامة في مصر. ثم وصلوا تحتهم جنوبا المقصود احتلوا من عاصمة مصر اللي هي بالقرب من البدرسين في محافظة الجيزة الآن. ثم سيطروا على شمال الصعيد حتى منطقة القوسية بالقرب من أسيوط، وتحصن المصريون في صيدة هي الأقصر حاليا في جنوب الصعيد. فالأقصر كانوا يقتحمون البلاد من جهة الشمال ومملكة كوش في بلاد النوبة المملكة القومية كانت تضم النوبة والشمال السودان وأجزاء من الحبشة. وكان المصريون في ثورة واضطراب، أساءوا معاملة المصريين واستذلوهم وأجبروهم على دفع الجزية، وظلوا يحكمون مصر أو معظم مصر مدة تتراوح بين 100 و200 عام خلال الفترة من 1720 قبل الميلاد إلى 1570 قبل الميلاد، وكونوا أو كون ملوكهم الأطراف الخامسة عشرة والسادسة عشرة. أي نعم. خلاص الكلام، الموضوع الذي يخصنا الآن إن الهكسوس أصلهم هم عمالقة إيه؟ يعني فلسطين، وأصلهم طبعا هم عرب، الهكسوس يعتبروا من العرب. خلاص الكلام إن بالنسبة للهكسوس غير الفراعنة، يعني ملوك الهكسوس الذين حكموا مصر غير ملوك الفراعنة. فيقول هنا الشيخ عبد الرحمن يوسف العبد في كتاب اسمه إرم ذات العباد، يقول إن يوسف عليه السلام نزل مصر وعاش فيها في زمن الهكسوس. الوقت الذي دخل فيه يوسف مصر وعاش فيه كان هذا في زمن حكم ملوك الهكسوس. لذلك نجد أن القرآن الكريم حينما يتحدث عن حكام مصر في عهد سيدنا يوسف عليه السلام ينعتهم بألقاب عربية لأنهم عرب، مثل لقب السيد وأنثي سيدها لدى الباب، ولقب العزيز وهي ألقاب عربية. ونحن نعرف أن الهكسوس عرب عماليق من العرب الزائدة، ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى وألفي سيدها لدى الباب، وقوله عز وجل امرأة عزيز تراود فتاة. أما حينما نجح المصريون في طرد الهكسوس من مصر وهم كما قلنا عرب، وسيطر المصريون مرة أخرى على مقاليد البلاد، وبدأ عصر جديد هو عصر المجد الحربي الذي ضم كبار الملوك المصريين مثل تخدمس ورمسيس، وهو نفس العصر الذي أرسل فيه سيدنا يوسى إلى ملك مصر. فنجد القرآن الكريم يذكر حكام مصر بلقب المصري القديم فرعون، وهو اللقب المصري لكل ملوك مصر ومعناه الفيض العالي. يقول الله تعالى لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني فلا شك أن يعني الإشارة إلى ملوك الهكسوس بالألقاب العربية وملوك الفراعنة بلقب الفرعون ذكر هذا من إعجاز القرآن الكريم ودقة القرآن الكريم في يعني في تعبيراته. فهذه إشارة إلى أن هذا الرجل لم يكن من إيه من الفراعنة، لأن هذا حصل في زمن الهكسوس. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، أي خرق حبه شغافا بها حتى وصل إلى الفؤاد. والشغاف كالتحاك حجاب القلب، حجاب القلب. إنا لنراها في طبع حجاب القلب، يعرفوا الذين يدرسوا تصحيح وتشريح الايه القلب يكون موجود في غشاء معروف، يعني إنا لنراها في ضلال مبين، أي في خطأ عن طريق الرشد والصواب. وإقحام الرؤية للإشعار لأن حكمهن بضلالها صادر عن رؤية وعلم. إنا لنراها في ضلال مبين، توكيد بإن وباللام وتعتد للرؤية، مش إننا نعلمها أو نحسبها، لكن إنا لنراها كأنهن قد رأيناها وأنهن يظهرن هذا الحكم عن رؤية وعلم، مع التلويح إلى تنزهن عن مثل ما فعلته هي. يعني كعادة المغتاب، المغتاب أحيانا يكون قبضه من الغيبة تنقيط الآخرين بتنقيط الآخرين رفع نفسه، أما كل فلان ليس عنده ورع، أنا الذي عندي ورع، فلان مثلا بخيل، وهو يقصد ليس فقط ذم إنما يريد أن يصف نفسه بالإيه؟ بالكرم وهكذا. فنفسه إن لنراها في ضلال مبين للإشعار بتنزه إن قلنا عن عما فعلت. فلما سمعت بمكرهن مثل ثيابهن إياها وتوئي قالتهن استعير المكر للغيبة لسببها له في الإخفاء أو المكر على حقيقته، يعني إما كلمة فلما سمعت بمكرهن، إما المكر يعني بمعنى الغيبة، وسمي لأن الغيبة تخفى كذلك الإيه المكر يخفى، فأطلق على الغيبة المكر للخفاء المشترك بين اللفظين، أو المقول المكر على حقيقة التآمر والكي والتخطيط مكر، كأنها فاهمة عن تفسير ان ايه مكرهن مش الغيبة بقى عامة، ان هو التآمر على حقيقة المكر والخداع، انهن قلنا ذلك لتريهن يوسف، هي كأنها فاهمة انهن قلنا ذلك يستبدل لها كي ابتريهن يوسف عليه السلام فلما سمعت لمكرهن ارسلت اليهن تدعوهن للضيافه مكرا بهن واعتدت اي احضرت وهيات لهن متكئات اي ما يستكئن عليه من الوسائل وآتت كل واحدة منهن سكينة يعني ليعالجن بها ما يأكلن من الفواكه ونحوها وقالت اخرج عليهن قالت ليوسف عليه السلام اخرج عليهن اي ابرز اليهن قالت الزمخشري قصدت بتلك الهيئة وهي قعودهن متكئات والسكاكين في ايديهن ان يدهكن ويبهكن عند رؤيتهن ويشغلن عن نفوسهن فتقع أيديهن على أيديهن فيقطعنها لأن المتكئ إذا بهت لشيء وقعت يده على يده فتبكتهن بالحجة وقد كان ذلك كما قال تعالى فلما رأيناه أكبرنه أي أعظمنه وهدنا فتنه الفائق وقطعنا أيديهن أي جرحنها كما تقول كنت أقطع اللحم فقطعت يدي تريد جرحتها وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم حاشا أو حاش أصلها حاشا في الألف وحذفت ألفه تخفيفا وبها قرأ أبو عمرو وقلنا حاشا لله أي تنزيها له سبحانه عن صفات النقص والعجز وتعجبا من قدرة الله عز وجل على مثل ذلك الصنع البديع وإنما نفينا عنه البشرية لغرابة جماله وأثبتنا له الملكية على نهج القصر على نهج القصر يعني بأسلوب القصر إن هذا إلا ملك كريم بناء على ما ركز في الطباع ألا أحسن من الملك أن الملك يعني لا أحسن منه في الصورة كما رفض فيها ألا أقبح من الشيطان ولذلك يتفه كل متناهي في الحسن والقبح بهما كل متناهي في الحسن يتفه بالملك وكل متناهي في القبح يتفه بالشيطان قال فذلكن الذي لمتنني فيه فيه أي في الافتتان به ولقد راوته عن نفسه فاستعطم أي امتنع طالبا للعصمة مستزيدا منها استعطم من الطلب يعني طلب من الله سبحانه العصمة وتنادى في ذلك وثبت على موقفه قال الزمخشري الاستعطاف بناؤه بلغه يدل على الامتناع الكبير والتحفظ الشديد كانه في عصمه وهو يجتهد في الاستزاده منها ونحوه استمسك واستوسع الفقه واستجمع الراي واستبحل الخبصه وهذا بيان لما كان من يوسف عليه السلام لا مدين عليه وبرهان لا شيء انور منه على أنه بريء مما أضاف إليه أهل الحكم مما فسروا به الهم والبرهان أي نعم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن لا يعاقبن بالسجن والحبس ولا يكون من الطائرين أي الأذلاء المهانين طبعا النون الأولى ثقيلة والثانية مخففة نون التوكيد ولما سمع يوسف عليه السلام تهديدها قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه أي من مواساتها لأنه مشقة قليلة يعني هذه المداهنة أقصد أن هذا السجن يكون مشقة قليلة فأخذها راحات أبدية ثم فزع إلى الله تعالى في طلب العصمة بقوله وإلا تصرف عني كيدهن يعني ما أردن مني أصف إليهن أي أدل إلى إجابتهن بمقتضى البشرية وأكن من الجاهلين أي بسبب ارتكاب ما يدعونني إليه من القبيح قال أبو سعود هذا فزع منه عليه السلام إلى أنصاف الله تعالى جريا على سنن الأنبياء والصالحين في قصر نيل الخيرات والنجاة من الشرور على جناب الله عز وجل وسلب القوى والقدر عن انفسهم ومبالغه في استدعاء نفسه في صرف كيدهم لاظهار الا طاقه له في المدافعه كقول المستريح ادركني والا هلكت لا انه يطلب الاجبار والالجاء من العصمه والعفه وفي نفسه داعيه تدعوه الى هواهن اي نعم قال الحكمي: وذلك الدعاء هو صورة افتقار القلب الواجب عليه أبدا. يجب أن القلب دائما يكون في هذا يعني متفقدا لهذا الافتقار إلى عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا من يعني كمال توحيد يوسف لربه عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فاستجاب له ربه، أي أجاب له دعاءه، فصرف عنه كيدهم، أي أيده بالتأييد القدسي، فصرفه إلى جناب القدس ودفع عنه بذلك كيدهم. إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع لدعاء المتضرعين إليه العليم، أي بما يصلحهم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا لهم، أي ظهر للعزيز وأهله، من بعد ما رأوا الآيات أي الشواهد على براءته عليه السلام، ليسجننه حتى حين، أي إلى مدة يرون رأيهم فيها. يكتفي الليلة بهذا القدر. ونذكر الإخوة قبل أن يتبادل من الوقت يعني أكثر من هذا، أننا الآن إن شاء الله اليوم تقريبا كان أو الثلاثاء كان واحد الأول من الحجة، فانتبهوا أن هذه الفرصة العظيمة من فرص مواسم الخيرات والطاعات، وهو فرصة العشر الأوائل من الحجة من أفضل أيام الدنيا. حتى يعني رجح المحققون أن أيام العشر الأوائل من الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. فهذه فرصة عظيمة جدا للعبادة، والناس في غفلة عنها إلا من رحم الله. وقال النبي عليه السلام: أيام العشر أفضل أيام الدنيا. فالمطلوب وفي الحديث أيضا: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من أيام العشر. فنوب الإخوة جميعا أن يستهدوا في العبادة بكل أنواعها، سواء كان الذكر، وبعدين يعني ذو الحجة من أكثر الحرم، والله تعالى يقول: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني المعاصي ينبغي أن تجتنب بصورة أقوى في هذه الأيام. فهذه فرصة عظيمة للصلح مع الله سبحانه وتعالى، والاجتهاد في طاعته في العبادة، سواء بقراءة القرآن، بالصدقة، بالصيام، بالصلاة، بكل ما يصلح عليه عمل صالح. ينبغي الاجتهاد في هذا، وكي لا يعني نفوت هذه الفرصة العظيمة يعني ولا ننتفع يعني بها. النظام الأسئلة إن شاء الله، الأسئلة بعد أي سؤال، لو سمحتوا الأسئلة جميعا يوم الخميس بعد الضبط لنمكن في المجلس، بكون آخر واحد يخرج من المجلس. واضح؟ أرجو أن لا يعطلنا أحد بعد الدروس ما عدا يوم الخميس، طبعا بنجلس مع الإخوة، أي واحد عنده سؤال أو أي شيء يحب يتكلم فيه إن شاء الله. وأنتم عينوني على الإصرار مبكرا، جزاكم الله خير. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.